بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ويصح من كل زوجة ويصح الظهار إذا كان متعلقا بأي بالزوجة، وقوله بكل زوجة كل من ألفاظ العموم، فيشمل الزوجة الصغيرة والكبيرة، ويشمل الزوجة التي هي في قد دخل بها أو عقد عليها ولم يدخل بها فإنها زوجة. كذلك أيضا يشمل الزوجة الطاهر والحائر، الطاهر والحائر، فيشمل كل من يصدق عليها هذا الوصف أنها زوجة. الدليل على هذا العموم قوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فأثبت الظهار متعلقا بالنساء. وأما بالنسبة لما يفهم من هذه العبارة فلا يصح الظهار من أجنبية، فلو قال لامرأة أجنبية ليست بزوجة: أنت علي كأمي، أنت علي كظهر أمي، فإنه ليس بظهار. لكن كون يخاطب امرأة أجنبية بهذا الخطاب، لو رفع إلى القاضي أو اشتكته إلى القاضي، فإنه من حق القاضي أن يعذره وأن يؤدبه لهذا الخطاب. كذلك أيضا في قوله من كل زوجة نفهم منه أنه لا يصح الظهار إذا كانت أمة مملوكة، فلو قال لأمة من إمائه: أنت علي كظهر أمي، لا يقع الظهار ولا تحرم بهذا القول، لأن الله عز وجل خص الظهار بالنساء بقول: الذين يظاهرون منكم من نسائهم. والمرأة المملوكة ليست من النساء، وإنما هي من ملك اليمين، وذلك قال فرق الله عز وجل بين النساء وبين ملك اليمين كما في آية النور، وكذلك أيضا آية الأحزاب، تفرق بين المرأة ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. فلما قال ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، دل على أن ملك اليمين غير النساء. وكذلك الأصل يقتضي أن مملوكة اليمين وهي الأمة لا تأخذ حكم الزوجة من كل وجه، ولذلك لا يتعلق بها الظهار. فإذا لم يتعلق بها الظهار لا يتعلق بها الطلاق. فالمرأة المملوكة لا يتعلق بها الظهار كما لا يتعلق بها الطلاق. وصح دليل النظر ودليل الأثر على أن الظهار لا يتعلق بالإماء، ويستوي في الإماء أن تكون يعني أم ولد أو غيرها، فإن المرأة إذا كانت موطوعة بملك اليمين فلا توصف بالزوجية ولا تأخذ الحكم الزوجية، وبناء على ذلك يختص الظهار بالمرأة التي عقد عليها عقدا شرعيا وظهر منها سواء وقع الدخول أو لم يقع. هناك من العلماء من أثبت الظهار من الأجنبية، هذا مروي عن بعض السلف وبعض الأئمة، وحفظ ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وكذلك أيضا بالنسبة للأمة، بعض العلماء يفرق يقول: إذا كان عنده إماء وقال: أنتن علي كظهر أمي، فننظر، فمن كان منهن كانت منهن يطأها فإنه يلحق بها الظهار، والتي لا يطأها لا يلحق بها الظهار. ومنهم من فرق في الإماء بين أم الولد وغيرها، وهذا كله قول مرجوح، لأن الآية نصت على أن الظهار متعلق بالزوجات، وبناء على ذلك لا يلتحق بغير الزوجات، لا يتعلق بغير الزوجات. يبقى السؤال: لو قال لها أمرك بيدك في الطلاق، لو قال لها أمرك بيدك فقال طلقت نفسي، فحينئذ يقع الطلاق. لكن لو قال لها أمرك بيدك فقالت: أنت علي كظهر أبي، هل يقع الظهار؟ نقول لا، لأن الآية نصت، وهذا يعني حكم خاص بالرجال ولا يدخله الاستنابة والتفويض في الحال في الطلاق.
قال رحمه الله تعالى: ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط فإذا ولد صار مظاهرا ومطلقا ومؤقتا، فإن وضع فيه كفر. صار مظاهرا ومطلقا ومؤقتا ومطلقا ومؤقتا،
هذه جملة ثانية. مطلق ومؤقت جملة ثانية.
قال رحمه الله: ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط.
ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط. شرع رحمه الله في صيغة الظهار، إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، إما أن يعجل وينجز وإما أن يعلق، فإذا نجز يقول لها أنت علي كظهر أمي، فقد نجز ولم يعلق ظهاره على شيء، فيقع الظهار، والدليل ظاهر الكتاب وظاهر السنة. هذا الأصل في الظهار أنه يقع منجزا، والإجماع من عقد على أن صيغة الظهار المنجزة والمعجلة أنها واقعة إذا صدرت مستوفية للشروط المعتبرة. الحالة الثانية أن يكون الظهار معلقا، والتعليق بشرط، يقول لها أنت علي كظهر أمي إن قمت من البيت، إن خرجت من البيت، أنت علي كظهر أمي إن كلمت فلانا أو ذهبت إلى كذا، فهذا كله معلق بشرط. فإذا وقع الشرط وقع الظهار. لو قال لها أنت علي كظهر أمي إن خرجت من البيت، فإن خرجت وقع الظهار، كما أن الطلاق يقع معلقا كذلك يقع الظهار معلقا. فإذا وقع الشرط حكم بثبوت الظهار وجرت الأحكام المعتبرة عليه. نعم.
فإذا وجد صار مظاهرا،
فإذا وجد يعني الشرط صار أي الزوج مظاهرا، لأنه فيما بينه وبين الله علق ظهاره على وجود شيء، ووجد ذلك الشيء فلزمه ما التزمه فيما بينه وبين الله. وقد تقدم معنا بيان الأدلة على ثبوت الطلاق معلقا، فكما أن الطلاق يقع معلقا كذلك الظهار يقع معلقا. نعم.
صار مظاهرا ومطلقا
ومطلقا ومطلقا
ومؤقتا.
ويصح الظهار مطلقا ومؤقتا، يعني التقسيم في قوله منجزا اللي هو معجلا ومعجلا، بعدين مطلقا ومعلقا. المطلق يقول لها أنت علي كظهر أمي، وهذا مطلق، ما قال في الليل ولا في النهار ولا اليوم ولا غد، ما علق ولا قيد. ويصح مقيدا ومعلقا كأن يقول أنت علي كظهر أمي هذا الشرط، وأنت علي كظهر أمي هذا الأسبوع، وأنت علي كظهر أمي هذا اليوم. فإذا جاء مقيدا له المعلق بوقت معين، نقول له إن امتنعت من قربانها وإتيانها طيلة هذا الوقت فلا شيء عليه، لكن مع أنه لا يريد لا لم يقع وقت ولا عزم عن الوقت، فحينئذ يحكم إذا مضى الشهر حلت له وارتفع الظهار، لأنه جعل كونها محرمة عليه كحرمة الأم مؤقتا بوقت معين، وهذا الوقت المعين المحدد يتقيد به الحكم الشرعي بالظهار. فبين رحمه الله أن الظهار المقيد بوقت أو بزمان يتقيد بذلك الزمان، فإن مضى هذا الزمان كاملا وانتهى فإنه ينتهي الظهار بانتهائه. لكن لو أنه قال أنت علي كظهر أمي شهر جمادى الأولى، أنت علي كظهر أمي شهر رمضان، وأراد في رمضان أن يجامعها وأن يعود إليها أو يمسها، فإنه حينئذ تلزمه كفارة ما دام أنه قيد الظهار بشهر رمضان وأراد أن يعود وحصل منه العود في رمضان. لكن لو أنه سكن وصبر حتى انتهى رمضان وخرج منه رمضان ارتفع الظهار ارتفع حكمه، لأنه جعل ظهاره مقيدا بالزمان فيفوت بفواتين.
فإن وطئ فيه كفر،
فإن وطئ فيه يعني في الزمان الذي علق أو قيد. وإن كفر أي لزمته كفارة الظهار، لأنه سيأتي أن كفارة الظهار لا تلزم إلا بالعود، لأن الله تعالى جعل العودة شرطا في وجود الكفار الذين يظاهرون من النساء ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماشى، فجعل إلزام لزوم الرقبة ووجوبها على الزوج مقيدا بالعودة، وهذا هو شرط الكفارة، وسيأتي إن شاء الله بيانه. وإذا ثبت هذا أنه شرط الكفارة، فحينئذ لو قال لها أنت علي كظهر أمي هذا الشهر، أو أنت علي كظهر أمي هذه الساعة أو هذا اليوم، ومضى اليوم كاملا دون عود فلا كفارة.
وإن فرغ الوقت زال الظهار،
وإن فرغ الوقت الذي علق وقيد به زال الظهار ورجعت حلالا له، ولا تقدمه كفارة.
ويحرم قبل أن يكفر وقع ودواعيه ممن ظاهر منها،
ويحرم على الزوج إذا ظاهر من زوجته أن يطأها قبل أن يكفر، بنص القرآن فتحرير رقبة من قبل أن يتماشى، فأجب الله الكفارة قبل حصول الجناء، والمسيح معبر بها ومكلم به عن الجناء. وقال بعض العلماء في حكم الوضع مقدمات الوضع، ومن أهل العلم من خص الحكم بالوضع نفسه، والخلاف في قوله تعالى من قبل أن يتماسك، هل المراد بقوله أن يتماسك الجماع، لأن الله عبر بالنفس عن الجماع من طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، يا أيها الذين آمنوا لا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، فيعبر بالنسيس عن الجماع. ولذلك قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير القرآن إن الله يفني. وإذا ثبت هذا فنذهب طائفة من العلماء أن قوله من قبل أن يتماسى وتحرير رقبة من قبل أن يتماسى المراد به من قبل أن يقع الجماع، وحينئذ لم يحرموا مقدمات الجماع، فيحلون للرجل المظاهر من زوجته أن يستمتع بالتقبيل والمباشرة فيما دون الفرج، وقالوا لا حرج عليه ولا بأس. والذين منعوا قالوا إن قوله من قبل أن يتماسى يراد به الوضع، وفي حكم الوضع مقدماته، لأن ما منع من الوضع يمنع من مقدماته كالإحرام، فإن الإحرام كما يمنع الوضع يمنع من مقدماته من مباشرة، وكذلك الاعتكاف يمنع من الوضع يمنع من مقدمات الوضع بالنسبة للصائم. فإذا ثبت هذا قالوا إن الحكم يبقى على الجماع ومقدمات الجماع، فلا يجوز لهم أن يستمتع بالبرأة بما يدعوه إلى وطئها. والآية مختملة، إلا أن بعض العلماء رجح القول الذي اختاره المصنف من جهة قوله أنت علي كظهر أمي، فقال إنه قصد التحريم بدليل أنه لو قال لها أنت علي كأمي كان ظهارا، والأم لا يجوز تقبيلها ولا يجوز الاستمتاع بها من دون الفرج، وقد وصفها بهذا الوصف فحرمها تحريما يشمل الجماع ويشمل المقدمات. رد الأولون قالوا هذا حجة لنا لا حجة عليه، لأنه ما سمي ظهارا إلا لقول أنت علي كظهر، والظهر كل نبيه عن الركوب والجماع، فبناء على ذلك اختص بالجماع، وكل القولين له وجهه. ومن قال بالدواعي يستدل بأن الشرع يحرم الوضع كما ذكرنا، ويقصد من تحريمه أي من تحريم كل ما يدعو إليه، ولأن ما يدعو إلى الشيء يغري بالشيء، وما يدعو إلى الشيء سيوقع في الشيء، وبناء على ذلك قالوا يحرم عليه الوضع ودواعي كما اختاره المصنف رحمه الله. نعم.
ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوضع وهو العود،
ولا تسكت الكفارة في الذمة إلا بالوضع وهو العود. طبعا هذه الجملة من فوائدها أن الرجل لو ظاهر من امرأته ثم توفي قبل أن يجامعها فلا كفارة عليه، ولا يلزم إخراج الكفارة من تركته والتكفير عنه، لكن لو أنه ظاهر منها ثم جامعها ثم توفي بعد جناعها لزمت الكفارة ووجب، هذا معنى قولي في الذمة، لزمت في ذمته ثم قدرت حياته، وهذا مخرج على القاعدة المعروفة التقدير تنزيل المعدوم منزلة الموجود وتنزيل الموجود منزلة المعدوم. وقد ذكر العز بن عبد السلام الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعد الإحكام ومنها هذه المسائل أن الشخص لو فعل وارتكب ما يجب التكفير ثم توفي مباشرة ثبتت في ذمته ونزلت ذمته الميت منزل ذمة الحي ووجب إخراج الكفارة من ماله وتركته، فلا تنزل بالذمة إلا بالجناح. فلو أنه لم يجامع فإنه لم يتحقق العوج.
ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه.
إذا أراد الرجل أن يعود في ظهاره وأراد أن يطأ المرأة فلا يجوز له أن يطأها حتى يقع منه التكفير، وبناء على ذلك قالوا إذا وجد العزم يعني عزم على جماعها وإتيانها يكفر، وهذا مبني على حديث الترمذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمظاهر ولا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، ولا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يكفر قبل أن يجامع، فأخذ العلماء من هذا دليلا على أنه يجب عليه المخرج الكفارة قبل أن يقع الجماع.
وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة لظهاره من نسائه بكلمة واحدة. قال رحمه الله وتلزمه كفارة واحدة.
بعد أن بيّن رحمه الله حقيقة الظهار وجملة من النساء المتعلقة بأركانه، الأصل أن يكون الظهار مرة واحدة، فالله عز وجل أوجب الكفارة على من ظاهر إذا تلفظ بالظهار مرة واحدة، لا يشترط أن يكرر لفظ الظهار خلافا لبعض أئمة السلف، واختاره بعض الظاهرية ويحكى عن داود ويحكى مذهبا للظاهرية أنهم يشترطون في وجود الكفارة العود، والصحيح ما ذهب إليه الجماهير أنه لو تلفظ به مرة واحدة فإنه مضاهر، الحكم حكم مضاهر. إذا ثبت هذا هذا هو الأصل، لكن لو أن شخصا بعد أن فرض رحمه الله من بيان الأصل شرع في مسألة تكرار الظهار، وهذا من التسلسل المنطقي وترتيب الأفكار، أنك إذا بينت المسائل والأحكام تبدأ بالأشياء التي هي الأصل، الأصل ألا يكرر، ثم بعد أن تبين حكم الأصل تشرع في حكم الخارج عن الأصل، مثل تكرار اللفظ، تكراره لامرأة واحدة، تكراره لأكثر من امرأة. فلو أنه قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي، ثم رجع مرة ثانية وقال أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، تكرر ثلاثة في مجلس واحد، أو قال لها أنت علي كظهر أمي ثم خرج من المنزل فلقي أخاها فقال أختك علي كظهر أمي، ثم خرج إلى أصحابه إلى قرابتها قرابة آخرين لها أقربائه فقال زوجتي علي كظهر أمي، فهذا ظهار مكرر في محل واحد وهو الزوجة، فلا تلزم فيه إلا كفارة واحدة. ويستوي في ذلك أن يكون مؤكدا أو مخبرا أو مؤسسا، يكون مؤكدا يقول أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، فأراد المؤكد أنه قد قال الظهار فكرره ثلاثا، فكرره مرتين في مجلس واحد، أو كرره أكثر من مرة تأكيدا في مجلس مختلف، كان قال أنت علي كظهر أمي فلما نقلها عند أهلها قالت له هل أنت ظهرت مني، فقال أنت علي كظهر أمي تأكيدا لما قال لها في الخلوة. هذا كله حكمه في التكرار، سواء كان مؤكدا أو كان مؤسسا أو كان مخبرا، يعني قال لها أنت علي كظهر أمي ثم خرج لأخيها لكي يخبره قال له إني قد قلت لأختك إنها علي كظهر أمي، هذا إخبار. فالتكرار سواء للتأكيد أو التأكيد أو الإخبار إذا كان في محل واحد على الصورة التي ذكرناها فإنه ظهار واحد. كما لو حلف على الشيء الواحد المتنع منه أكثر من يمين، وكما لو عظمه في أوصاف بالله عز وجل مكررة فإنه بهار واحد والواجب فيه كفارة واحدة. الصورة الثانية أن يقع التكرار لأكثر من زوجة، أو يكون العكس يتعدد المحل ويتحد لفظ الظهار، وهذا ما أشار إليه بقوله رحمه الله
وتلزمه كفارة واحدة بتكريره.
إذا كرر اللفظ بإمرأة
قبل التكثير من واحدة
هذا كله شرط قبل أن يكفر. أما لو قال أنت علي كظهر أمي ثم كفر ثم رجع مرة ثانية وقال أنت علي كظهر أمي فإنه تلزمه كفارة ثانية. وكذلك في اليمين لو قال والله لا أشرب هذا الماء فحنف وأراد أن يحلف يمينه فكفر ثم رجع مرة ثانية وحلف كفارة ثانية. هذا بالنسبة للشرط المعتبر أن يقع منه التكرار قبل التكفير.
نعم. لظهاره من نسائه بكلمة واحدة وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة.
من واحدة، هذا إذا كان من واحدة يعني تلزمه كفارة واحدة إذا كرره أكثر من مرة امرأة واحدة. نعم.
لظهاره من نسائه،
لظهاره من نسائه، إذا ظهر من نسائه هذا بالنسبة للمرأة الواحدة. أما لو أنه ظهر من نسائه فقال لهم أنتن علي كظهر أمي، إذا قال هذا المجموعة من النساء امرأة فأكثر من امرأة فإن العلماء والعلماء والسلف اختلفوا في هذه المسألة. فقال بعض السلف إذا خاطب نساءه فإنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة، ولو كنا أربع نسوة فقال لهن أنتن علي كظهر أمي فلا تلزمه إلا كفارة واحدة لظهاره منهن. وهذا القول مروي عن عمر بن الخطاب رواه عنه حبر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل، سئل أي عمر رضي الله عنه عن رجل قال لنسائه أنتن علي كظهر أمي وأراد أن يعود قال عليه كفارة واحدة فجعله ظهارا واحدا. وممن قال بهذا القول حكي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الصحابة والحسن البصري وسعيد بن المسيب، واختاره بعض العلماء الأربعة كما ذكر المصنف رحمه الله ورواية الإمام أحمد وقول الإمام الشافعي في القديم وكذلك المالكية رحمة الله على الجميع. وقال بعض أئمة السلف إذا قال لأكثر من واحدة أنتن علي كظهر أمي فإنه يتعدد الظهار بتعددهم، وهذا القول هو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد ومروي عن بعض أئمة السلف منهم الأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم رحمة الله على الجميع. والقول الثاني في الحقيقة أقوى من حيث الأصل وأقوى من حيث الدليل، لأنه حينما خاطب نساءه تعلق الظهار بكل امرأة على حدة، كما لو قال نسائي طوالق وكانت واحدة منهن مطلقة مرتين فمعنهن الطلقة الثالثة محرمة، وكانت إحداهن غير مسخولا بها كانت طلقة دائمة، وكانت الثالثة مسخولا بها مطلقة طلقة فصارت طلقة رجعية، فيختلف الطلاق ويتعدد ويصبح لكل زوجة طلاقها الخاص بها. وبناء على ذلك فإن القول بوجوب الكفارة بعدد النساء ولكل امرأة منهن ظهارها قول أقوى وهو أشرف الأصول، وإنما عدل من عدل من السلف والأئمة رحمهم الله إلى القول الأول لمسألة الاحتجاج بقول الصاحب، وهذه المسألة بيناها أكثر من مرة وبينا ما يدخل فيه مجال الاجتهاد مما يمكن أن يكون مرجوحا عند مخالفته للأصل. نعم.
لظهاره من نسائه بكلمة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات،
هذا نفهم من قوله بكلمة واحدة أن المثل من ذلك لو ظاهر مهم بكلمات قالوا إن هذا يتعدد بتعددهم ولكل واحدة منهم ظهارا. إذن الشرط عند أصحاب هذا القول أن تكون كلمة واحدة فيقول لهن جميعا إن كن علي كظهر أمي ويخاطبهن جميعا بكلمة واحدة ولا يكرر. قال إذا كرر فإنه يتكرر بتكرار لكل امرأة كلها ظهارا.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا ظهر الزوج زوجته ثم طلقها طلقة واحدة ثم راجعها بعد انتهاء عدتها بمهر جديد هل يعتد بالظهار في هذه الحالة؟ أسابكم الله.
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد الذي اختاره طائفة من العلماء أن طلاقها وخروجها من العشرة لا يهدم الظهار وكذلك أيضا دخول الطلاق ولو كان موجبا للبينونة ولو أنها نكحت فإنه يبقى ظهاره فلو عادت إليه يعود الظهار ولا تحل له إلا بعد أن يكفر لأنه قد تعلقت ذمته بذلك الظهار وحدث له حكم شرعا فلزمه التكفير قبل الجماع والله تعالى.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ لو قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي وأضاف بعد فترة يسيرة قوله هذا الشهر أو هذا اليوم هل الظهار مقيد أم غير ذلك؟ أسابكم الله.
هذه المسألة فصلنا في أحكامها وهي مسألة التعليق في الطلاق وبينا أن التعليق عند العلماء إذا حكموا بصحته يشترطون أن تكون عنده نية قبل أن يذكر التعليق. يعني لو قال لها جاء يريد أن يظاهر فقال لها أنت علي وبمجرد ابتلاء الظهار لم يكن في نية التقييد وإنما قصد ظهارا تاما فقال أنت علي كظهر أمي ثم بدا له أن يعلق فقال اليوم أو الشهر لم يصح لأنهم اشترطوا أن تكون نيته للتعليق قبل وقوع الظهار منه. أما إذا وقع الظهار قد وقع منه مطلقا بدون تعليق وبناء على ذلك لابد أن يكون ناويا للتعليق وأن يكون التعليق متصلا باللفظ فيقول لها أنت علي كظهر أمي هذا الشهر أنت علي كظهر أمي هذا اليوم. فإن حصل إخلال بهذين الشرطين لم يقع تعليقه معتبرا الله تعالى.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ لو قال الزوج لزوجته الأمر إليك فقال أنا عليك كظهر أمي فهل يقع الظهار؟ أسابقكم الله.
هذا بينا أنه لا يقع أنه إذا أسند إليه الأمر فظاهر فإنه لا يقع الظهار منها لظاهر الآية الكريمة الله تعالى.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ هل الذهب الهدية عليه زكاة وبعضه قد لا يلبس إلا مرة؟ أسابقكم الله.
عن الذهب
الهدية
الذهب فيه الزكاة إذا كان حليا أو غير حلي. الدليل على ذلك عموم النصوص لم يرد في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم نص يدل على اختفاء الذهب الملبوس للحلي من الأصول الدالة على وجود الزكاة. وأما حديث ليس بالحلي الزكاة هذا حديث ضعيف لأنه من رواية أيوب بن عافية وهو ضعيف الرواية والعمل على عدم ثبوت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح وجوب الزكاة في الحلي سواء كان ملبوسا أو كان غير ملبوس تبس أكثر الحوض أو بعض الحوض فإن الزكاة واجبة فيه لأن عموم النصوص دال على ذلك وسواء كان هدية أو شرط المرأة بنفسها. فلو أنها أهدي إليها ذهب وكان هذا الذهب الذي أهدي إليها قد بلغ النصاب فإنها تعتبر اليوم الذي أهدي لها هذا الذهب وقبضه. إذا قبضت الهدية هدية الذهب تعتبر حول هذا الذهب من يوم القبض لأن الهدية لا تملك إلا بالقبض. فإذا حكم بدخول الذهب إلى دخوله إلى ملكها حكم بوجوب الزكاة عليها فتستقبل حولا كاملا فإذا مضى الحوض وهو عندها فإنه يجب عليها أن تزكيه إذا كان بالغا من النصاب. والله تعالى
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تصلي الفريضة والمؤذن يؤذن أن تنتظر حتى ينتهي الأذان؟ أسابقكم الله.
الجواز يجوز، لأنه إذا دخل الوقت جازت الصلاة، لكن من حيث الأفضل والأكمل والسنة أنها تردد مع المؤذن حتى تحل لها الشفاعة حينما تسأل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوسيلة. وهذه هي السنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سألوا لي الوسيلة، فمن سأل لي الوسيلة فقد حلت له الشفاعة. وأي مؤمنة تفرق في هذا الفضل العظيم، وأي مؤمن يفرق في هذا الفضل العظيم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، وأن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وصاحب رسالة والرسالة. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كامنة كاملة إلى يوم الدين. والله تعالى
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، في الصلاة إذا وجدت فرجة في الصف الأخير ووجدت رجلا واقفا في آخر الصف، هل أسد الفرجة التي في الصف أو أقف مع الرجل المنفرد؟ أسابقكم الله.
سد الفرجة وقف مع المنفرد إذا أمكنك ذلك، على كل حال مستحيل هذا. لا شك أنك إذا انتظرت جلست مع أخيك صححت صلاته، لأن صلاة المنفرد لا تصح قلب الصف، فتنوي في قرارة قلبك أنه لولا وجود هذا الرجل لما خلفت آخر الصف. بعض العلماء يقول يجب عليك أن تدخل في الصف لأنك مأمور بإتمام الصفوف، وحينئذ تنافس أخاك، فتسبق إلى الفرجة وتمنعه من أن يسبقك إليها، لأنه إذا سبقك إليها كنت أنت الذي تتعرض صلاتك للبطلان، لأنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف. وبعض العلماء يقول من حقك أن تتخلف من أجل أن تصحح صلاته وتنوي في قرارة قلبك، لولا وجود أخيك كما ذكرنا أنك أتممت هذه الفرجة ثم تنتظر حتى إذا جاء أحد معه تتقدم وتشد هذه الفرجة. وهذا المذهب فيه طبعا رواية الحاكم بن المستدرك، وحسنها بعض العلماء في الشخص الذي يأتي ولا يجد أحدا أنه يجلب من الصف، وإن كان حقيقة تحسين محل نظر لأن الضعف فيها قوي، وهي مسألة الجذب. فكثير من العلماء رحمه الله يرى أن الصلاة صحيحة للمنفرد خلف الصف فيمنعون من الجذب، لأنهم لا يرون أنها باطلة. لكن على المذهب الذي ينبغي أن ينظر في المسألة على قول من يقول بالبطلان، إذا كان الشخص الداخل يعتقد بطلان صلاة المنفرد في الصف فإنه مضطر لتصحيح صلاته ومحتاج لتصحيح صلاته، فحينئذ كونه يجلد لا يشك من ناحية الأصول له وجه، هذا الجذب له وجه. ولأن المحظور في سد الفرج أن يكون الشخص يمتنع منها مع القدرة دون وجود عذر، وهنا قد يجد عذره تصحيح صلاة المصلي، فقال أن هذا لا يعتبر انتهاكا للحدود انتهاكا للمحارم بحيث أنه امتنع من سد هذه الفرجة مع الاختيار، إنما اضطر إلى ذلك تصحيحا للصلاة غيره. وعلى كل حال من جذب لا ينكر عليه، وأرى هذا له وجهه ولا بأس به ولا حرج عليه. ومن يجدد وصلى فإنه له وجه من حيث أنه أقوى وأقرب للأصل، كون الشخص يبقى دون الصف منفردا ولا يجدد أحدا ويصلي، لا شك أن هذا من حيث الأصول أقوى، لكن صلاته ستبطل. وينبغي أن ينتبه لحاجة، وأن بعض العلماء يقول أن الناس ينظرون إلى بعض الأحكام أنها شدة وهي فيها أجر من جهة الحكم الشرعي، لأنه إذا صلى صلاة تامة دون الصف فإنها لا يعتد بها صلاة الحكم، لكن الله يأجره عن الصلاة مرتين. وليس هناك مصلي يحرم منه الصلاة مرتين إلا إذا كان بعذر شرعي في التكرار، وهذا له نظائر، ولذلك من يحكم له بطلان الصلاة يكتب له الأجر مرتين، لأنه في هذه الحالة عمل عملا وقيامه لأنه مأمور أن يدخل مع الجماعة ودخل المسجد وأذن شرعا بالدخول مع الجماعة وحكم ببطلانها عبادة لا تعقل العلة لماذا بطل الصلاة المغرب خلف الصف. حديث واضح بن معبد رضي الله عنه في مسجد أحمد وغيره من السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى وجهه يصلي وهو دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الصلاة فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لا صلاة لمنفرد خلف الصف نذهب لما نبي طائفة عن الحديث كإسحاق وغيره رحمة الله عليه أن المنفرد لا تصح صلاته خلف الصف إذا كان رجلا. وبناء على ذلك قالوا بظاهر هذا الحديث يحكم ببطلان الصلاة من ناحية الإلزام الشرعي يعني أن الصلاة يجب على أن يعيدها بالبطلان الشرعي لكن كونه قام الصلاة وصلىها ورفع وسجد وقرأ كتاب الله عز وجل هذا العمل الذي قام مأمور به شرعا لأنه إذا دخل المسجد الواجب عليه يدخل مع الجماعة فهو صلى بأمر شرعي وصلى صلاة شرعية وأداها على وجه المعتبر وهذا عمل يثاب عليه ثواب عمل لكن لا تعتبر صلاة حكمية بمعنى أنها تبرئ الذمة وتسقط الذمة في الذنب إعادتها. وذلك يقولون الأمر بإعادة صلاة تعبدية يعني لا يعقل معناها لا يعقل معناها لو كان المحدث كان قلنا بسبب الحدث لو أنه ترك واجبا قادرا عليه عالما متعمدا كان قلنا لترك الواجبات فتبطل صلاته فلا أجر ولا ثواب لأنه تسبب في إخلالها وإفسادها لكن الفساد هنا ليس بيده وليس منه وإنما هو بحكم شرعي. ولذلك يقول اكتب له أجر العمل أني لا أضيع عمل عامل منكم فهو قد قام بعمل شرعي في ثواب ثواب العامل لكنها لا تصح صلاة شرعية بمعنى أن ذمته لا تبرأ فيلزم بإعادتها مرة ثانية ويكون له أجر العمل مرة ثانية. وهذا من جهة القول الذي يقول أن الصلاة تصح الصف للمنفرد وبناء على ذلك حق لهم يجد تصحيحا لصلاته مرة يتعاطى الأشياء في تصحيح الصلاة ثم إذا جذب استحب بعض العلماء يكون الجذب من أطراف الصف لأنه إذا جذب من طرف الصف يكون أخف من الجذب من وسط الصف وبناء على ذلك يقول أنه يجد من الطرف اختار بعض مشايخنا رحمه الله عليه أن يكون جذبه من وراء الإمام يعني يأتي في منتصف الصف ويجذب لأنه إذا جذب من وراء الإمام وجاء شخص آخر فيتقدم هذا وسيكون إكمال الصفوف من وراء الإمام تنصيفا للإمام وهي مثلا من جهة المستحبات وليس فيها إلزام أن يكون من وراء الإمام أن يقرب الصف لكن يستحبون دائما أن يكون اتباع الصفوف من وراء الإمام ويكون أول من دخل في الصف بعد تمامه أن يتحرى أن يكون وراء الإمام حتى يكون توصيفا له الله تعالى.
أسابقنا الله فضيلة الشيخ هل تجوز قراءة القرآن بغير اللغة العربية؟ أسابقنا الله
لا يجوز قراءة القرآن بغير اللغة العربية لأن الله وصف القرآن بأنه بلسان العرب قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فلا بد أن تكون القراءة بلسان عربي ولا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن بغير اللسان العربي. وأن ترجمة معاني القرآن وللأسف أنها ترجمة معاني القرآن بعض الجهال أو تعطى لبعض الجهال والمفروض والمنبغي على كل ترجمة أن ينبه على أنها لا تجوز القراءة بها لذلك يلبس على بعض الناس بعضهم يأخذ القرآن مكتوب باللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات ويعتقد أنه يقرأ قرآن وهذا ليس بالقرآن لأن القرآن الذي يتعذب به المتقرب به إلى الله الجل هو اللسان العربي وهذا في حكمة عظيمة فلو أنه اقتصر على الترجمة للمعاني بطريقة لا تسألت عن الناس في غناء لأن البعض لما يجب هذه الترجمة يعتقد أنه في غناء عن قراءة القرآن باللسان العربي وهذا في حكمة عظيمة ولذلك في قرون الإسلام الأولى ما كانت ترجمان في القرآن ولا كانوا يترجمون حتى معاني القرآن وإنما كانوا يحرصون على كل من دخل الإسلام يعلمهم اللغة العربية حتى سادت اللغة العربية وانتشرت لغة القرآن وأصبحت هي اللغة الأم لأهل الإسلام وهي اللغة التي يرجع إليها بين المسلمين وهي اللغة التي يعتزون بها وهي التي كانت لها مقاصد شرعية عظيمة في جمع المسلمين وتآلفهم وقوتهم، لأن اللغة لها تأثير على الشعوب وعلى الأمم فيما لا يخفى، هذا معروف حتى في التاريخ ومعروف حتى في قضائع البشر والشعوب والأمم والشعوب. لكن من ناحية قراءة القرآن لا تجوز قراءته إلا باللسان العربي، ولذلك النقل للمعاني لا بأس به، لأنه لا يمكن أبدا لأي لسان أن يأتي بالإعجاز الموجود في اللغة العربية. نساؤكم حرف لكم، كيف بترجمها؟ وإذا ترجمتها كيف تدخل المعاني والأسرار العربية فيها؟ أبدا ما يمكن هذا، لأن التعبير بالحرف فيه معاني ونكات لغوية ولطائف لغوية لا يمكن أبدا أن يقال هم لباس لكم وأنتم لباس لهم، كيف بترجمها باللغة غير العربية؟ ويمكن لو ترجمها غير تبغى تخليه كود ولا تبغى تخليه يعني ايش اللي بتغطى من الثوب الموجود في النظام، هن لباس يعني هذا التعبير الماده اللباس الموجوده في اللغه العربيه بما تتضمن من الاسرار والمعاني لا يمكن لاي لغه على وجه الارض ان تحتوي هذا، وهذا من فضل الله عز وجل، وليس هذا من باب الافتخار باللسان او نحوه، وانما هذا من بيان فضل الله عز وجل الذي يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى وضعها في هذه اللغة وهذا اللسان، أنه لا يستطيع أي لسان أن يأتي بالمعاني التي يتضمنها هذا اللسان والدلائل التي فيه. ولذلك حتى لما ترجمت معاني القرآن وقع إحراز في نفس الترجمات، وإلى الآن لا تستطيع أن تجد ترجمة تستطيع أن تؤدي المعنى الذي يقصد، لأن هناك ترجمة ثانية تخالفة من جانب آخر، لأن اللسان اللغوي العربي اللسان العربي يرمي بكلمة واحدة في بعض الأحيان تجده يحتمل أكثر من وجه، وهذا الاحتمال للوجوه المتعددة يعلمها الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء هو الحيض هو الطهر، اللسان العربي يحتمل الحيض يحتمل الطهر، ولو قلت بالطهر له وجه ولو قلت بالخير له وجه، كيف ترجمها؟ إن جئت ترجمها بالخير خالفت أنها تحتمل الطهر، وإذا جئت ترجمها بالطهر خالفت أنها تحتمل الخير، فإذا ما يستطيع أحد أن يأتي بعدين نفس الحروف التي مثلا نفس المعاني نفس الكلمات، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، والليل إذا أسعس بلغة العرب، العرب تقول أسعس الليل وتقصد من ذلك بداية دخوله، وتقول أسعس الليل بداية خروجه بدخول النهار، يعني تقصد عند دخول ظلمة الليل وعند انتهاء الليل، وهذا ما يسمى بالمشترك. فإذا كان الليل إذا أسعس مشترك، وإن كان في الآية قريبة تدل على تصريح بالوجهين، كيف تبغى تقول والليل إيش؟ يعني ما هي اللغة التي تحتوي هذه الأسرار والمعاني؟ فإذا جئت إلى هذا اللسان وهذا القرآن وجدت أسعس، لو جئت تحملها على بداية الليل أو جئت تحملها على نهاية الليل، فالمعنى كامل كامل في الدلالة على وحدانية الله وقدرته. لكن جاءت بهذا القرآن الذي يحتمل أكثر من معنى بهذا اللسان، ولا يمكن للسان الآخر أن يأتي بنفس الإعجاز ونفس الدلالة الموجودة في هذا اللسان. ولقد جئناهم قد التي تزيد التحقيق وثبوت الشيء بالنية، واللام المؤكدة ولقد، ثم التعبير بالعظم جئناهم والتعبير بالمجيء، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. فصل سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء وأتمه وأكمله جملة وتفصيلا، يقص الحق وهو خير الفاصل. فهناك أسرار يعني لا يمكن أبدا لأي لغة أو لسان حتى في الحق إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح يحتمل ولي المرأة يحتمل الزوج، إذا جئت بالترجمة ترجمها على أي احتمال وعلى أي وجه من هذه الأوجه. فعلى كل حال إصرار اللغة الموجودة في القرآن أبدا لا يمكن، الآية الواحدة يجتمع عليها العلماء يجدون فيها من النكاح واللطائف ما لا يمكن أن يحصى كثرة، آية واحدة من كتاب الله عز وجل. آية الوضوء اجتمع بعض أهل العلم تستنبط منها 1000 مسألة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الآية. هذه الآية اجتمع العلماء رحمه الله في مختلف الفنون، في اللغة، في اللسان، في القراءات، في الفقه، في الحديث، حتى في علوم الحديث، لأن تفسير الحديث ارتباطها بمعانيها ودلالة على معانيها، فاستنبطوا منها 1000 مسألة. وقال الإمام بن عربي رحمه الله في أحكام القرآن: واجتمع علماؤنا بفاس لكي يحصلوا هذه 1000 مسألة، فما وصلوا إلا إلى 800 مسألة. 800 مسألة خير كثير، يعني 800 مسألة بهذا اللسان البديع الغريب، وهذه قدرة من الله سبحانه وتعالى. وحارب يعني 1000 سنة ألف لام راء كيف تترجمها، وكيف تستطيع أن تدخل المعاني التي تراد من هذه الحروف موجودة في نفسه، ثم كيف تجعله يقرأ وهناك حروف في اللسان العربي غير موجودة في غيره من اللغات والألسنة. هذا أمر يعني من المستحيل، إلا أن النقل بالمعنى اختاره يعني طبعا بعض العلماء أن تنقل معنى القرآن، والنقل بالمعنى على المنصوري ورأي الأربعة والجمهوري، فيجيزون نقل القرآن بالمعنى، يعني ترجمة معنى القرآن، وإذا فيقال ترجمة القرآن. وينبغي إذا كتبت التراجم، هذا أمر ينبغي أن ننبه عليه، أن يكتب تنبيه على أنه لا يجوز للمسلم أن يقرأ هذه الترجمة معتقدا أنها القرآن، لا يجوز هذا. ولا يجوز أنه لما يأتي يستشهد كأنه يستشهد القرآن باللغة الإنجليزية كما يقول قال الله تعالى كذا، ما يجوز، لأن الله لم يقل هذا، لم يقل بهذه اللغة التي ليست هي كلامه سبحانه وتعالى، وإنما يقول إن هناك آية تدل على كذا، لأنه لا يجوز، لأنه ما يجوز حتى نقل القرآن بمعناه، لا يجوز نقل القرآن بالمعنى. تقول مثلا فيما معناه، قال الله تعالى فيما معناه ما تقول في الحديث القدسي، إنما تأتي إذا قلت قال الله تعالى تأتي بمنطوق الآية ونصها دون تغيير ولا تبديل. فالواجب على هذا أن يقتصر على اللسان، لأن العلماء أجمعوا واتفقوا على تحريم الترجمة الحرفية لكتاب الله عز وجل. الله تعالى
سابقاً لفضيلة الشيخ، من وفق للجلوس للإشراق هل له عند صلاة الركعتين أن يتقدم إلى سترة، أن يشترط في الركعتين أن تكون في نفس المكان؟ أسابقكم الله.
ولا شك أن الأفضل والأكمل تكون في نفس المكان. وأما بالنسبة للسترة فالقول الصحيح وجوبها، ولذلك لو أنه تقدم لقلنا الأكمل والأفضل، ومعنى ذلك أنه إذا تقدم تحصيلا لهذا الواجب وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسترة فإنه يصدق عليه أنه صلى ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم قعد في المصلى فحتى تطلع يذكر الله حتى تطلع عليه الشمس ثم صلى ركعتين. من العلماء من يقول بالاستسحاب، لأنه يقول قعد في المصلى أن يصلى ركعتيه في المصلى، يستصحب الاستسحاب حكم الأصل، الأصل أنه في المصلى وكان مخصوص شرعا يصلي في نفس المكان. ومن أهل العلم من قال إنه العبرة بالركعتين أن تقع بعد طلوع الشمس، وأن يكون هذا الزمان الذي ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس مستغرقا بذكر الله عز وجل، سواء صلى في نفس المكان أو غيره، بل قال حتى لو أحدث، لو أحدث وصلاها في البيت شمله الفضل، لأن المراد أن يصلي ركعتين بعد الزمان. ولا شك أن الأكمل والأفضل أن الإنسان يبقى في المصلى وأن يصلي في نفس المكان الذي هو فيه. والله تعالى
أفادكم الله. فضيلة الشيخ، هل صلاة النافلة في الحرم النبوي تساوي 1000 صلاة مثل صلاة الفرض؟ أفادكم الله. هذا أصح قولي العلماء، أن المضاعفة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى أنها تشمل الفرائض والنوافل، والدليل على ذلك قول عليه الصلاة والسلام: صلاة وصلاة النكرة، والقاعدة في الأصول أن النكرة تفيد العموم. أما الذين قالوا بالتفريق بين الفريضة والنفل فعندهم دليل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان، أنه لما صلى الليلة الأولى ثم سفر عليه الليلة الثانية والثالثة
وامتنع من الخروج في الثالثة قال إنه لم يخفى علي مكانكم بالأمس ولكني خشيت أن تفرض عليكم ثم قال صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قالوا إن خير صلاة المرء في بيته. قال إن هذا يدل على أن النافل الأفضل أن تكون في البيت وهذا مرجوح. والصحيح أن قوله فإن خير صلاة المرء لا يعارض قوله صلاة في المسجد بألف صلاة لأن الخيرية من جهة الإخلاص ومن جهة إرادة وجه الله عز وجل ومن جهة مباركة المنزل وليس لها علاقة بالمضاعفة لأن القاعدة ما يحكم بتعارض النصين إلا إذا اتحد دلالة وثبوت الدلالة هنا مختلفة مورد النصين مختلف فحديث يقول الصلاة في المسجد ألف صلاة وحديث يقول الصلاة في البيت خير ما قال منها ألفين أو بثلاثة ما تعلقت بمضاعفة العدد وإنما تعلقت بالخيرية والخيرية ترجع إلى الإخلاص وترجع إلى أنه إذا صلى في بيتي كان أخشع وأرضى لله عز وجل لا يرى أحد ولا يصلي لأحد ولا يغفر به أحد ثم إن البيت يبارك له في الصلاة وذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل من صلاته في بيته فإن الله جاعل لهم من صلاته في بيته خيرا ومنع عليه الصلاة والسلام أن تكون البيوت قبورا فهذه خيرية منفصلة يعني خيرية أخرى غير خيرية المتعلقة بمضاعفة الصلاة ولا يمكن أن نعارف أن النصوص مع اختلاف جهاتها ومواردها وإنما يحكم بالتعارض عند اتحاد المورد والذي يترجح بنظري والعلم عند الله هو القول بأن المضاعفة تشمل الفرائض والنواخر لعموم قوله عليه السلام صلاة وهذا هو صحيح من قوله العلماء والله تعالى أسابقكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل أقيمت الصلاة فتوضأت بسرعة شديدة فهل وضوءي صحيح أسابقكم الله
والله ما رأيت وضوءا إذا توضأت وضوءا شرعيا تاما كاملا فهو وضوء صحيح لكن مسألة الإسراء في الوضوء لا شك أنها جائزة يعني يجوز الشخص في الحالات الضرورية أن يستعجل ولذلك ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة رضي الله عنه ولما دفع عليه الصلاة والسلام من عرفات إلى مزدلفة توضأ وضوءا خفيفا قال وهذا يكون خفة الوضوء تشمل الوقت وتشمل الحال أنه كان عليه الصلاة والسلام يسبغ الوضوء يتأمى في وضوءه لكنه لما كانت وراء 100,000 نفس وكلها تنتظر خروجه عليه الصلاة والسلام تعجب وهذا من حكمة الشريعة أن العابد والعبد الصالح يكون في صلاحه لكن إذا رأى ما هو آخذ وأهم أنت الآن مثلا وراءك كبير سن وراءك الوالد يحتاجك في شيء وأنت تريد أن تتوضأ وضوءا لنافلة تحب أن تكون على طهارة لا شك أن بر الوالد آخذ من الوضوء فتريد أن تخفف وضوءك حتى تدرك فضيلة الوضوء فضيلة بر الوالدين أو في الصلاة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح حتى إذا كانت الصلاة التي هي مقصد فكيف الوضوء في الصلاة يقول عليه السلام إذا دخل الرجل يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما قالوا لأن العلم أفضل من العبادة هذا يدل على فضل العلم لأن من يجلس ينصف الخطبة يصيب علما والعلم أفضل من العبادة من يصلي يصلي من نفسه لكن ربما يصيب علما ينتفع به وينفع به غيره ويصلح ويصلح به غيره ويهتدي ويهدي به غيره بإذن الله عز وجل ومن هنا إذا دخل مثلا المحاضر دخل الشيخ لدرسه وراء درس يريد أن يصلي تحية المسجد أو نافلة يتجوز فيها لأن هناك ما هو أفضل وأكمل وأعظم أجرا من نفع الناس لأن العلم أفضل وأعظم فإذا كنت تريد أن تتوضأ وضوءا خفيفا أو تستعجل الوضوء فتنتبه لإتمام أعضاء الوضوء المهم أن تكون الأعضاء التي أمرك الله بغسلها وأمرك بالمسح عليها قد نالت حقها وحظها من ذلك الوضوء الذي أمرت به فإن فعلت ذلك بسرعة أو بأناه فالأمر في ذلك سيئا إلا أن الأناه أنكن وأكثر ضبطا والله تعالى أسابقكم الله فضيلة الشيخ ذكر الحافظ ابن كثير في قوله تعالى الذين هم يراءون أن من عمل عملا لله فاطلع عليه الناس
فأعجبه ذلك أن هذا لا يعد رياء، فما توضيح ذلك أحسنكم الله؟
هذا له وجه وكلام صحيح ومعتبر، لأن الرياء يكون في ابتداء العمل، يعمل من أجل أن يراها الناس بالرؤية. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس، فهو في ابتداء قبل تلبس الفعل وأثناء الفعل، لكن بعد الفراغ من الفعل يبقى مسألة التشوق والطلب والتحدث. فالأكمل أن لا يتحدث بطاعته، والأكمل أن لا يطلع أحد على طاعته، تبقى مسألة خفاء العمل. وخفاء العمل لا علاقة لها بالعمل نفسه، لأنه إذا صلى وقام بطاعته على أتم وجهها وأكملها فقد أصاب الموعود عليه شرعا. لكن تبقى مسألة حبوط العمل بعد تزكيه، والحبوط قد يكون حتى لغير الرياء، قد يحبط عمل الإنسان والعياذ بالله حتى بسبب ذنب، يعني إذا كان رفع الصوت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون العياذ بالله سبب في حبوط العمل، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يحبط عمل الإنسان بحقوق والدين، قد يحبط عمل، لأن الله يحكم ما لا معقد الحكم، يغضب على عبده فيحبط عمله، إلا أن هناك أمورا بين أنها من أسباب حبوط العمل والعياذ بالله. فهذا بعد العمل، قد يكون العمل صالحا صحيحا، لكن يأتي الدخل أنه إذا اطلع الناس على عمله فأعجز باطلاعهم ينظر في ذلك. إذا كان يحب ذلك ويقصده ولم يتيسر له أثناء العمل، وكان لو أراد أثناء العمل أن يفعل ذلك أمامه لفعله، هذا إن شاء الله سلام عافية يعمل للناس، فيكون يعني قادحا بإخلاصه وإرادته للعزوم أكثر في عمله. وقد والعياذ بالله إن شاء الله سلام عافية يحب ذلك فينقص أجر الكمال والتمام. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يحملون في الأعمال الصالحة أولا الصلاة وتحري السنة، فلا يحملون هم مثل هم السنة، لا يعملون أي عمل إلا إذا كان عندهم حجة ودليل، ويخافون من الأعمال أن تكون على غير نهج كتاب السنة، يخافون، لأن أهم شيء الصلاة. بعد الصلاة تأتي الآثار الطيبة والعواقب الحميدة، لأن الله لا ينظر إلى قول قائل ولا إلى عمل عامل إلا إذا كان صوابا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يحكم العمل بالصلاح إلا إذا أصلحه الله عز وجل فأمر به في كتابه أو على هدي أو ثبت بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فأول شيء كان يحملون هم الصواب، ثم يحملون هم الإعانة على الصواب. ولذا قال: أسألك العزيمة على الرشد. فكم من صواب تعلمته، وكم من حق دللت عليه وأرشدت إليه ولكن ما أعنت عليه. فقيام الليل من منا يجهل فضله وعظيم أجره، من منا يقول؟ وصيام يوم إفطار يوم أو صيام الاثنين والخميس وغيرها من الأعمال الصالحة، من منا يعمل؟ إذن التوفيق والإعانة. ولذلك نسأل الله العون على الرشد. إذا قال الله عن أهل الكهف: وهي لنا من أمرنا رشدا، الإعانة والتيسير للرشد. الأمر الثالث بعد أن يوفق للصواب ويعان للقيام بالعمل، حمل عمل إخلاص، فيحب أن هذا العمل يصدر منه، وأن هذا القول يقوله، وأن هذا فعل يفعله ولا تراه عنه ولا تسمع به بأذن. وأكره ما عنده أن أحدا يطلع على ما بينه وبين الله عز وجل. من يعرف لذة نجاة الله سبحانه وتعالى وفضل المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، ويعلم علم اليقين أن أكمل العمل وأطيبه ما كان خالصا لله عز وجل، ولا يخلص شيء من الخفاء والصدق. ولذلك كان السلف الصالح يضربون الأمثلة الرائعة في هذا، حتى ذكر الإمام الحسن البصري رحمه الله أن الرجل ربما جمع القرآن في قلبه 20 سنة لم يشعر أحد أنه يحفظ القرآن، 20 سنة وهو حافظ الكتاب لا يشعر أحد أنه حافظ القرآن. ولربما تجد الرجل من أصلح الناس وأكثرهم عبادة وقيام بالليل متهجد، ولا يمكن لأحد حتى لربما يسافر معه غيره وإذا به يضيع قيام الليل أمامه حتى لا يشعر بما بينه وبين الله. وهذه مرتبة لا يعطيها الله إلا لخاصة أحبابه وأصحابه الذين يريد لهم إرادة وجهه وذاقوا لذة المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. فإذا وفق للإخلاص حمل هم القبول ويجعل من القبول أسبابه ألا يعلم أحد بعمله، فأكرى ما عنده أن يأتي أحد لكي يخبر عمله الصالح أو يخبر ما بينه وبين الله عز وجل، حتى أنه يضيق صدره ويحزن ويتألم إذا اطلع أحد على حسن من أخفاها فيما بينه وبين الله عز وجل. ومما ذكر عن بعض الصالحين، هؤلاء هم الأولياء الذين يضرب بهم المثل، ولم تكن لم يكن الأولياء بجر السبح ولا بإطالة الأكنام والعنائم، إنما كان أولياء لله بحق. كان الرجل يقول ذكر عن بعض السلف يقول صليت في المسجد الحرام صلاة الاستسقاء فلم يغفر الناس حتى إذا انتصر النهار وإني لجالس بالمسجد مضطجع، فإذا بذلك الرجل مولى أسود دخل المسجد فركع وسجد قال يظنني نائما، فسمعته يقول في سجوده اللهم إن بعبادك وبهائمك إن بعبادك وبلادك وبهائمك من الجهد والبلاء ما لا يشكى إليك، اللهم أغف العبادة والبلاد، اللهم أغف العبادة والبلاد، اللهم أغف العبادة والبلاد. فلما تشهد إذا استحاب تنتصر وينطر الناس. قال فعظم عند الرجل فتبعته، فدخل إلى يعني أشبه زخرباط فتبعته، فلما جلس استقر وسلم فهيئته من أنت يا رحمك الله؟ قال وما شأنك بي؟ يعني الذي قال إنه لم يخفى علي مكانك بالمسجد. قال أوقد طلعت على ذلك؟ قال ما قال أنهيني وأنظرني. فصلى وسجد وقال اللهم انكشف ما بيني وبينك فاقبضني إليك غير مفتون. قال والله ما رفعت إلا ميتا. خافوني خافوني من ظهور ويسر قرني رحمه الله لما اكتشف أمره غاب عن الناس وناس يعانون الله بصدق. وهذا الذي يغيب العبد في قلبه بين كل ما أخيف ما بينك وبين الله من الأسرار من الأعمال الصالحة هي التي يرزق الله بها حب العباد ويضع لك فيها القبول في السماء وفي الأرض. ولذلك كان يقول إن الخوف الذي إن العبد يرزق من حب الخلق على قدر ما بينه وبين الله من الخوف. وكان الإمام مالك رحمه الله مهابنا، فإذا جلس لا يستطيع أحد أن يتكلم منه، وإذا سأل السائل لا يستطيع أن يعيد سؤاله مرة ثانية من الهيبة، يأتي الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواحش الأذهان. يقول محمد بن حسن جلست بين يدي الهادي والمهدي والرشيد ثلاثة خلفاء من المحيط إلى المحيط ساد الدنيا، يقول والله ما هبتهم كهيبتي لما جلست بين يدي مالك. فكان لما جلس بين يديه صار من الهيبة والرعب من الله يعني. فقال سحنون رحمه الله ولا نظن ذلك إلا بشيء بين مالك وبين الله. هذا الذي من تعامل تعامل ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، ماذا تريد أن يطلع الناس على صلاتك ولا على زكاتك؟ ماذا تريد عند الناس؟ لو أن الناس مدحوك اليوم يظنوك غدا، وكم من عبد فقي نقي أخوف ما عنده وأكره ما عنده أن يشعر الناس فيه، لأنه يعلم أنه لا آمن له إلا ربه، لا أمان له إلا عند الله، ولا عز له إلا من الله، ولا كرامة له إلا من الله. ماذا يريد عند الناس؟ لا يريد منه جزاء ولا شكر. وأكره ما عنده أن يأتي أحد من الناس يثني عليه ويظن به خيرا، لأنه يريد الشيء دونه وبين الله. فالذي للآخرة للآخرة والذي للدنيا للدنيا، فأمور العبادة والطاعة ينبغي الإنسان دائما أن يخفيها فيما بينه وبين الله عز وجل ولا يطلع عليها أحد، والمحروم محرم. فإذا أراد الله أن يخذل عبده نسأل الله السلامة والعافية صرح قلبه إلى الدنيا وتنصر الشعب القلب إلى الدنيا حتى لطالب العلم، تنصر الشعب قلبه لمدح الناس له والثناء عليه والإشادة به، وحتى في موقعه في الملأ ومحبة الاستشراف ومحبة بالظهور حتى يقسم ظهره والعياذ بالله. تؤخذ من القلب، تؤخذ شعب القلب شعبة شعبة، تؤخذ للدنيا لا للآخر، لغير الله لا لله، فتؤخذ شعبة شعبة وتقض كالبيت يهدم طوبة طوبة حتى ينسي ويستخلي في القلب في مثقال ذرة بالعياذ بالله من الإيمان. وعندها لا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك، وعندها نسأل الله السلامة العافية يمقته الله مقتا فتجمع القلوب على كراهيته والنفوس على النفور منه، ولو كان أعجب الناس لسانا، ولو كان أصبحهم نجحا وأحلاهم منطقا، فإن الله ينطق. فالعبد يعامل الله لا يعامل أحد سواء. وكم من إنسان أحب الناس فمدحوه فاستدرجه الله عز وجل واجتمعته الشعبية وسمع له الناس، فجاء اليوم الذي ذم فيه بمذمة واحدة انتشرت في الناس، فسبوه كما مدحوه ووضعوه كما رفعوه وأذلوه كما أعزوه وأهانوه كما أكرموه، فتمنى أنه لم يعرف أحد. لا ينفذ الإنسان من الناس، سلامة العبد حين بينه وبين الله أن يفرق من الله إلى الله لا إلى الناس، أن يفرق من الخالق إلى الخالق لا إلى المخلوق، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، يدعو لمن ضره أقرب من نفسه، الذي سمونا وربي سمشي الله يناديك ويدعوك أن تكون معه أن تكون له، وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، عبد بالإخلاص. إذا عملت عمل من أعمال الطالع الطاعة هذه لله، ما هي لأحد، تعلم تعلم لله، توجه توجه لله، تتصدق تتصدق لله، تركع تصلي تقوم تقعد، من أعمال الطاعة هذه لله، ما هي لأحد سواه. فماذا تبغي تصرفها لغير الله؟ عبد الله صلى الله عليه وسلم في العادل. فالواجب على المسلم دائما أن يوطن نفسه بإرادة وجه الله، وما أطيب العيش ولن يطيب إلا بالله، وما أطيب الحياة وما أسعدها ولا يمكن أن تكون سعيدة طيبة إلا بالله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن موحد مخلص يريد وجه الله سبحانه وتعالى، فلنحيينه أي الله لنحيينه حياة طيبة. وإذا وعد الله بالحياة الطيبة فإن الله لا يخلف الميعاد، ولا شك أن العبد إذا بلغ هذه المرتبة التي يقول فيها لله ويعمل فيها لله ويتمنى فيها أن عمله فيما بينه وبين الله لا يراه أحد ولا يشعر به أحد ولا يحس به أحد، والله إني لا أعرف علماء كانوا قوامين مني صوامين منا، حتى إن الواحد منهم إذا أصبح لربما تجده في نفسه مع الناس وبساطته مع الناس ما تشعر أنه ذاك العابد أو أنه ذاك الصالح، كل من الخطأ. وتجد الواحد منهم يجلس في خلوته فيبكي ويتفطر قلبه من خشية الله سبحانه وتعالى، فإذا دخل عليه الواحد كأنه يعني كأنه جالس لأمر دنيوي أو شيء من أمور الدنيا، كان بعض السلف يبكي من خشية الله، فإذا هجم عليه ودخل عليه بغته مسح الدموع من عينه وقال ما أحر اليوم، لأن يعني هذا من الحر، يعني يريد أن العرق نزل على عينه بدا أن يظن أنه كان يبكي. هكذا كان الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا دين عن ذكر الله، وهكذا كان المخلصون، وهكذا كان الطيبون الذين طابوا وطابت أقوالهم وأعمالهم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، تولوا الله فتولاهم الله فأمدهم بعونه وتوفيقه، فذاق الواحد منهم حلاوة مناجاته ولذة العبودية له سبحانه وتعالى، فكلما أصاب طاعة فتح الله له بابا أعظم منها وأجل حتى تضوء الدرجات العلى من الجنة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا بالإخلاص لوجهه وإرادة ما عندك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، هل يجوز الدعاء في صلاة الوتر بغير اللغة العربية؟ أفهمكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالدعاء في الصلاة فيه وجهان للعلماء رحمه الله. بعض العلماء يقول إنه لا يجوز إلا بالعربية، ومنهم من يقول يجوز أن يدعو بغير العربية. والصحيح أن الدعاء ما كان منه توقيفي فإنه ينبغي أن يقيد بالعربية كالتحيات كالأذكار من التحيات ونحوها، والتمجيد المحض الذي ورد النص فيه عينا في التكبيرات والتسميع ونحوه هذا يتقيد به باللغة. وأما بالنسبة للأدعية فإنه يجوز أن يكون باللسان العربي وبغير اللسان العربي، إلا أنه ينبغي للشخص ألا يدعو بغير اللسان العربي إلا إذا كان لا يعرف اللغة العربية. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من توفيق الله للعبد
أن يشغله بطاعته عند فراغه وإجازته، وخاصة الانتباه على العلم وتحصيله. ولكن تواجه طالب العلم مشكلة، وهي أن الأهل والأبناء يريدون منه ما يريدون من التوسعة أو كثرة الأسفار، فكيف يوفق في هذا الأمر؟ أثابكم الله.
لا شك أن من أعظم نعم الله عز وجل على طالب العلم أن يسيطر على بيته وأن يهيئ له أسرة تعينه على طلب العلم، فيجمع بين مرضات الله سبحانه وتعالى في طلبه للعلم ومرضاته سبحانه وتعالى في إدخال السرور على الأهل والتوسع عليه، شريطة ألا يتوسع في هذا الأمر على حساب ما هو آكد وأهم. طالب العلم يرتب وضعه إذا كان هناك فراغ أو كان هناك إجازة صرفها لما هو أهم، خاصة أن الأمة الآن محتاجة إلى طلاب العلم، وفرضية طلب العلم في هذا الزمان آكد من غيره، لأنه كلما تأخر الزمان كلما اشتدت الحاجة وانقراض العلماء وذهاب العلماء، بل حتى ضعفهم حصول المشاغل لبعضهم يحتم المسؤولية أكثر على طلاب العلم، يجعل الواجب عليهم آخر. فلا شك أن طلاب العلم معنيون بهذا، ويجب عليهم أن يشتغلوا بطلب العلم، أن لا يفرطوا بأي وقت يستطيعون أن يستنفذوا في طلب العلم، يقتربوا من العلماء، يحرصون على الدروس التي لهم عند العلماء المؤقتة أو غير المؤقتة، لا يفرطون في درس ولا يفرطون في مجلس مهما كاملا. وكان رحمة الله عليه الوالد إذا قلت له استأذنك من أجل أن أذهب لغرض، يقول له يا بني لا أستطيع أن آذن لك في العلم، لا أستطيع أن آذن لك، وأوقى الله سبحانه وتعالى إني آذن لك أن تترك كتاب الله وسنة النبي، لكن في نفسي أنا لا أغضب عليك لأن أعرف أنك مستحضر وأعرف أنك عندك غضب، لكن بيني وبين الله لا أتحمل مسؤولية. لأن يعلم أن طالب العلم إذا طلب العلم أو أن أي شيخ عنده علم مكنت من درس خاص أو عام، فأنت مسؤول أمام الله عز وجل عن كل ثانية فضلا عن دقيقة عن ساعة، والله تسأل عنها أمام الله عز وجل، وكل درس مهيئ لك تتخلف أنت حسب أنه بين يدينا. حتى إن طالب العلم ربما يكون هو الوحيد في قرية أو في حية أو حارة يتفرغ لقراءة العقيدة أو قراءة الحديث أو الفقه، ربما في الساعة التي ينام فيها في مجلس العلم أو يغيب فيها عن مجلس العلم أو يتأخر فيها عن مجلس العلم تطرح مسألة وتنزل هذه المسألة بقومه وجماعته فلا يفتيهم فيقف بين يدي الله مسؤولا. هذه مسؤولية يا إخوان، ليس بالأمر السهل، شيء جعل الله عز وجل فيه الجنة من سلك طريقا والتمس في علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا يتخوض طالب العلم في رحمة الله عز وجل. فأوصي أهل طالب العلم من زوجة وابن وبنت وأخ وأخت وأب وأم أن يعينوا طالب العلم على مسؤوليته، وأن يعينوا على القيام بأمانته، وأن لا يفرط في أي مجلس من مجالس العلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والله إن المجلس مجلس مع بعض نسائنا رحمة الله عليهم ممن نعرفهم ممن كفر سنده في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إن بعض المجال لنأخذ من سمتهم ودمهم ما يعيننا على طاعة الله عز وجل قبل أن يتكلم. هذه أشياء فيها البركة والخير وفيها النفع من جاء من أهل العلم أو من طلاب العلم يريد أن يأخذ العلم ويلتصق بصفوة خلق الله عز وجل من حمل الكتاب والسنة، فقد أعطي شيئا لا نظير له، لا يعدل واحد شيء أبدا، لا يمكن أن يعدل كلام الله وكلام رسوله. دعك من الدنيا ما تسمع وما ترى من لهوها زائل حائل، منظر إلى أعز الناس الدنيا من التجار والأغنياء يذهبون إلى بعد التجارة ويذهبون بانتهاء أعمال، ولكن أهل العلم أبدا لا يذهبون، فهم باقون في نفوس الناس، باقون في قلوب الناس، باقون في أعمالهم في عباداتهم، لأنه لا يصلي ولا يعمل إلا إذا تعلم على يد هؤلاء، فهم أمناء الله على الوحي. هذه المنزلة الكريمة تريد أن تهيئ نفسك لها، وتريد أن تنال من فضل الله العظيم الذي ليس هناك فضل بعد النبوة أفضل منه، وهو مقام العلم والعمل. فهذا طالب العلم يستشعر أنه لا يمكن أن يفرق في هذه المسؤولية وهذه الأمانة على حساب أي شيء إن كان من كان. ومن العجيب والغريب أنك لن تجد، وهذا مما نشتكيه لله، والله إن ملاذ الدنيا وشهواتها وملهياتها، والله لا نقول تزكية أنفسنا ولا نزكي أنفسنا على الله، لكن نقول تمجيدا لهذا الرب سبحانه وتعالى وبيانا لعظيم وفائه وكرمه. والله كم من ملذات وكم من شهوات وكم من درجات من درجات الدنيا عرضت علينا لتفريق بيننا وبين شيء من العلم، والله تركناها لله، فوجدنا من الله في حسن الخلق والأرض ما لم يخطر لنا أبدا. هذا شيء نشهد لله عز وجل، والله لا في أمورنا خاصة ولا في أمورنا عامة الناس ولا في أمورنا المالية ولا في أمور اجتماعية. لا يحسب طالب العلم أنه إذا ضحى لهذا العلم بكلية أن الله يخلص أبدا. وقال الله إني معكم، أنت معك أشرف شيء وأعظم شيء هو كتاب الله سبحانه وتعالى. يا هذه نعمة عظيمة، لكن طالب العلم بحق، طالب العلم الذي يقرأ العلم قبل مجلس العلم ويقرأه في مجلس العلم يرجع إلى بيته منكب على العلم يقرأه قائما وقاعدا ويتفكر فيه جالسا وراقدا، أصبح العلم كلية، فعندها يجد كيف يكل الله عز وجل. إذا وصف بالله كاملا وصف الله له كاملا. فنقول إذا اعترضت الأمور التي تتعلق بالأهل وتتعلق بالأصحاب والأحباب، يعني هي ملهيات، الإنسان يحاول قدر من الاستطاعة أن يصرفها بالتي هي أحسن بطريقة لا تشوش عليه، لأن الأهل لهم حق والصديق له حق والرفيق له حق، لكن إذا أنت تجعل الأهل يذهبون إلى نزهة إلى مع أكبر الأولاد ومحافظا عليهم أعطيهم مجال أن يذهب وتتفرغ عن كل طلب العلم، أو تذهب معهم وتجلس معهم الساعة والساعتين ثم ترجع، تذهب معهم وترتب أوقاتا لا تتعارض مع أوقات تحصيلك ولا أوقات مراجعتك، تنظم نفسك تنظيما صحيحا وترتب نفسك ترتيبا كاملا. لكن إياك أن تحس أن أي شهوة أو أي لذة أو أي سكرة من سكرات هذه الدنيا تأتي تنفر عن العلم من أجلها أن أعز من كتاب الله والسنة، إياك أن يكون عندك هذا الشعور. إذا استغنى العبد عن ربه وتولوا واستغنى الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله عز وجل الإنسان عن الكمالات وعن مراتب العلى حينما يعتقد أن ما عند غير الله أفضل من ما عند الله أبدا. والله والله لا أعتقد في قرار قلبي أن أحد أعز مما في هذا البيت من بيوت الله إلا أحد يعمل عمل صالح أفضل مما نحن فيه، ما في أشرف من العلم ولا في أفضل ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون عليهم إلا نزلت عليهم السكينة، الملائكة تتنزل. وانظر شرف العلم وفضل العلم أنه إذا كان يوم الجمعة جلست الملائكة على الأبواب وكتبوا المصلين والسابقين، قال صلى الله عليه وسلم فإذا جلس الخطيب يعني جلس على المنبر طووا الصحف وأنصتوا للخطبة، ما كان الشرف، شوف شرف العلم وفضل العلم. العلم له مقام كبير وله منزلة عظيمة، تبارك ويبارك وقتك ويبارك عمرك وتكفى والله ما أحمد، والله أي سرور حتى مع الأصحاب والأحباب يريد أن يطردك عن علم الله. ومما أعرف لبعض طلاب العلم هذا أمر ثابت أنه عرض عليه كان في بداية طلب العلم يأتي بعض أصحابه وأحبابه بشهوات ومهيات فوفق في والد كان يثبت على العلم وكل يبني أصبر وسيأتي اليوم لا يظهر. والله ذهبت الأيام وتتابعت فذاق أولئك من ملذات الدنيا وشهواتها وملهياتها ثم لم يمت حتى رآهم يأتونهم يسألونه عن العلم، أولئك الذين كانوا في عزهم وكرامتهم وكانوا في ذهن ورغد من العيش إلى الذين يرجعون إليه. أبدا ما تترك شيء لهذا العلم إلا أبدلك الله خيرا وأدركه وأظلمه. والله ولو كنت مرقعة فيها ولو كنت حافية حد فأنت أغني الناس بالعلم، فدائما لا تفرط في هذا العلم لأي شيء، لكن لا يمنع أنك تجعل للأهل وقتا. وكان الوالد رحمه الله عليه بعض الأحيان يقول دخول الأهل إلى إليهم وقل لهم أنت الذي تفشين ما أنا الذي أعرض عليهم، لكن من الوالد هو الذي يأمرني التوسعة عن الأهل، لن يعلم أن الأهل إذا ارتاح وأن الزوجة إذا ارتاح وأن الإبن والبنت إذا ارتاحوا مكنه ذلك من الأهل وفرغ قلبه أكثر فأعطاه حظه من الدنيا وأعطاه حظه من سرورها من الذات بقدر طالب العلم يرتب وقته بقدر ويدخل السرور على أهله ويدخل السرور على ولده ويلاطفهم ويدخل أي شيء في إحسان إلى الولد هم مفتوض أجره وهذا من رحمة الوالد بولده حتى إن القبلة أن يقبل الوالد ولده يؤثر عليها إذا خصت بها وجهه وخصت بها رحمة فعلى كل حال ينصي طلاب العلم نفسه إلى أهلين وإلى زوجاتهم لكن شريطة لا يكون على حساب العلم وثانية أن لا يتوسع أكثر من الله خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الفتن والمحن وعلى كل امرأة وعلى كل زوجة أن تصبر وتحتسب إذا رزقها الله طالب علم وفرغ من حمل هذه الأمانة والقيام بهذه الرسالة وصلى الله العظيم رب العالمين أن يبارك في أوقاتنا وأعمالنا أن يجعلنا تعلمنا وعلمنا خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم صلى الله وسلم وبارك على محمد.